السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم غزة الصمود، ولكن هذه المرة غزة انتصرت وغزة فازت وغزة سحقت أعداءها جميعا. في هذه الحلقة ومطلعها يسعدني أن أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر رئيس الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. أهلا وسهلا صاحب الفضيلة.
أهلا بك وبالأخوان، ونهني الجميع بهذا النصر. الله يسعدك. الله للجميع التوفيق،
ونحن سعداء جدا باستضافتك.
ونحن كذلك، الله يسعدك وأنا كذلك.
آمين. مشاهدينا الكرام، بعد زهاء 7 أسابيع من غبار معركة لم تهدأ فيها نيران المعارك واشتدت يوما بعد يوم، ومن تحت ركام المنازل التي دمرت فوق رؤوس ساكنيها، ومن وسط الأحياء التي أبيدت عن بكرة أبيها، حق لغزة أن تعلن انتصارها، انتصار مؤزر، انتصار ليس بالمتواضع، وليس من مبدأ أن القوي إذا لم ينتصر مهزوم، وأن الضعيف إذا لم يهزم منصور، وليس من باب أن الدولة العبرية قد فشلت في تحقيق أهدافها، بل لأن المقاومة انتصرت على أعتى آلة قتل ودمار في العالم. لم تنجح غزة في الصمود فقط في معركة غير متكافئة، بل ضربت وأوجعت وبادرت واقتحمت فأبدعت، وفي العدو أثخنت. فمن قصف تل الربيع وحيفا ودخول كل مدن الداخل المحتل في مرمى صواريخ المقاومة، إلى عمليات الإنزال خلف خطوط العدو عبر الأنفاق تارة، وعبر الكوموندوس البحري تارة أخرى، والقتال من نقطة الصفر. لقد أعطت المقاومة للصفر قيمة، وهي تشتبك وتذل الجيش الصهيوني وتحطم صورة الجيش الذي لا يقهر. غزة لم تنتصر فقط على الصهاينة، بل على أذنابهم من المتصهينين العرب الذين خرجوا من جحورهم بعد أن دخل الصهاينة جحورهم بعد قصف المقاومة لهم. فأحداث غزة اليوم فضحت أقواما وكشفت أوراقا وأسقطت رموزا وأظهرت عوار الاتفاقيات والمواثيق الدولية. في غزة مشروع العزة والتمكين، ومن هناك نتشوق لنصر أمة محاصرة لتمكين الأمة الموعودة. وانتصرت غزة هو موضوع حديثنا بعد هذا الفاصل القصير.
في النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب،
يا غزة قومي وانتفضي، أنت الحرية والعلم،
أنت الحرية والعلم.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وانتصرت غزة هو موضوع حديثنا مع صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر. أهلا وسهلا صاحب الفضيلة مرة أخرى.
وأهلا بكم جميعا وبالأخوة المشاهدين.
الله يبارك فيك شيخنا. انتصرت غزة، غزة لم تنتصر لنفسها ولا لفلسطين، بل انتصرت للأمة جميعا. الكلمة لك.
أولا بعد حمد الله جل وعلا والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
هذا النصر نعم هو ليس لأهل غزة، وإنما هو للأمة جمعاء، ولعله يتضح شيء من ذلك من خلال هذا النقاش. نعم هذا النصر، أولا نهنئ الأمة جميعا ونهنئ أخواننا في غزة على هذا النصر الذي لم يكن يتوقعه، لا أقول العدو فقط بل العالم أجمع، المتآمر والداعم لليهود فوجئوا بهذه القوة وبهذا الصمود وبهذا الثبات. فلا شك أنه في جميع الموازين العسكرية والبشرية أيضا والعقلاء أنه نصر لم يكن يتوقعه أحد إلا المؤمنون الصادقون.
نعم، في ضوء هذا، في ضوء أنه نصر لم يتوقعه أحد، وفي ضوء أن المقاومة انتصرت، هناك من يخرج ويقول كيف تتحدثون عن نصر والأشلاء متطايرة وأنه قد قصف من المنازل والمساجد. فلو نأتي إلى مفاهيم النصر عموما في ضوء القرآن والسنة ومعالجة القرآن عموما لمثل هذه القضايا.
لا شك أنه يجب أن ننطلق في حديثنا في قضية اليهود وفي قضية الجهاد وفي قضية الأمة من القرآن.
جميل.
والقرآن حقيقة وضح كل شيء. هناك خلل في مفاهيم النصر، وعند قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا بين العلماء وبين المفسرون أنواع النصر حتى أوصلها بعضهم إلى 8 أنواع
من النصر.
من النصر كلها تسمى انتصارا، وكل نصر له ما يناسبه.
نعم.
ولكن فإذا أقول في هذه المقاييس عندما نحدد هل تحقق انتصار ننظر ما هي الأهداف للعدو وهل حقق أهدافه أو لا، بهذا نحكم هل انتصرنا أو لم ننتصر. أما قضية الدماء فالله جل وعلا أجاب على هذا في سورة محمد التي هي تسمى سورة القتال. ولو شاء الله لانتصر منهم، أي هزمهم الهزيمة المتقنة، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخل الجنة، الجنة عرفها لهم. أصحاب الأخدود لم يقم منهم أحد، ومع ذلك ليس في القرآن ذلك الفوز الكبير إلا لهم كله، مع أن حتى الأطفال حتى الرجال أبدا
أبيدوا
تماما وحرقوا، ومع ذلك حتم الله أنهم انتصروا انتصارا عظيما. قال الله جل وعلا أيضا في سورة القصص يخاطب موسى عليه السلام وهارون عليه السلام أنتما ومن اتبعكما الغالبون، كذا؟
صحيح.
طيب أليس السحرة من أتباع موسى عليه السلام؟ السحرة الذين آمنوا
نعم.
أليس من أتباع؟ في أقوى الروايات أن فرعون أبادهم كما ورد في القرآن. صحيح. ولم يرد أنه لم يبدهم، بل ثبت
لو قطعنا
أيديكم. نعم أبادهم، مع أن الله قال أنتما ومن اتبعكما
الغالبون.
طيب أليس هؤلاء الذين آمنوا بموسى من السحرة من أتباع موسى؟
قتلوا.
بلى، وقتلوا جميعا، ومع ذلك حكم الله عليهم قبل الفعل أنهم غالبون، وقول الله حق. إذن موازين الغلبة والنصر في خلل في فهم الناس لها. وثم أنا أسأل هؤلاء، هل في العالم كل حروب قامت بدون أشلاء ودماء؟ الفيتنميون فيتنام.
نعم فيتنام.
وثنيون، ومع ذلك كل العالم يجمع أنهم انتصروا على أمريكا، وقتل منهم العدد الهائل كما تعلم بمئات الألوف، وبعض يصل إلى الملايين.
صحيح.
وحرب 30 سنة. هل احتلوا أمريكا؟ ما احتلوا أمريكا.
صحيح.
كل ما في الأمر أنهم لم تحقق أمريكا أهدافها من خلالهم، وصبروا وثبتوا وأصبحت مقاومة الفيتناميون
يضرب بها
المثل، مع أنه ماتوا ولا أحد يقول أخطأ الفيتناميون، لماذا لم يسلموا بلادهم لأمريكا؟
نعم.
وفي العالم كله،
والجزائر أكثر من 1.5 مليون أمام فرنسا،
بل هناك قرابة 1 مليون. نعم. ومع ذلك يعتبر من أعظم الانتصارات، بل إنه عندما يعد الانتصار في الجزائر أنهم استطاعوا أن يقدموا هذا العدد بثبات وشجاعة وبطولة.
نعم. دون أن يتراجعوا. نعم.
إذن القضية موازين مفاهيم النصر، ولا يصير هذا إلا جاهل بالقرآن. أن قضية قتلى وأشلى لا يعني أن تساهل بالدماء.
صحيح.
لا، كل نفس مؤمن له قيمته ولا حقه، ولكن إذا لم يكن نصر الحق أو الدفاع عن الأمة إلا بهؤلاء فليكن.
نعم. لكن إذن لي شيخي، أليس دخول المعارك دخول الحروب لأجل النصر، أليس هذا هو الأصل؟
يجب أن نفرق حذركم الله، النصر هناك فرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع. أما جهاد الدفع والذي يجري الآن في فلسطين، من الذي بدأ الحرب؟ أنا أسألك أخ راسل، من الذي بدأ الحرب؟ هم اليهود.
نعم.
وماذا يريدون؟ يريدون احتلال أيضا غزة، إعادة الاحتلال مرة أخرى. هذا جهاد إذن دفع. نص العلماء على أن جهاد الدفع ليس له شروط. ولو لم يبقى إلا شخص واحد يقاتل وجب عليه القتال وهو قادر على القتال. أما جهاد الطلب أي بدء المعركة ابتداء، فلا تكون إلا بعد الاستعداد والقوة والتوفر، وإلا تكلفه مغامرة إذا لم يكن هناك استعداد. ولهذا معركة بدر هي جهاد دفع، ومع ذلك قال الله جل وعلا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هم لما علموا في هذا الأمر أن المشركون جاءوا إليهم، صحيحهم خرجوا يريدون العير، ولكن علموا أن أبا سفيان جاء فذهبوا لمواجهته وهو الدفاع عنه. الخندق من أعظم الانتصارات، غزوة الأحزاب، الأحزاب.
نعم.
ومع ذلك ما الذي حدث؟ جاءوا يريدون المدينة، هل ذهب يعني يعتبر ألم يتحقق الانتصار في الأحزاب؟ واعتبر الله منا عظيما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم،
الله
جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. كل ما في الأمر أنهم سحبوا.
نعم.
إذن يحققوا هدفهم.
نعم. إذن حتى يتحرر هذا المفهوم، يعني قضية الأشلاء ويتخذ منكم شهداء، يجب هناك التفريق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب. نعم. إذا تحرر هذا فهم الأول
قطعا، وبدون هذا يحدث الخلط، ولا يحدث من هذا إلا من جاهل لا يعرف الكتاب والسنة وما يدين الحرب وغيره.
نعم، أنا أستأذنك نذهب إلى غزة. الأستاذ الدكتور أحمد أبو حلبية، رئيس لجنة القدس والأقصى بالمجلس التشريعي الفلسطيني، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نهنئكم ونهنئ أنفسنا بهذا النصر العظيم الذي حققتموه للأمة ورفعتم رأسها عاليا. أحمد أبو حلبية، في نظركم ما هي أهم عوامل النصر في غزة؟ مدينة صغيرة محاصرة برا وبحرا وجوا، لا يدخلها حتى الغذاء، لكنها صنعت السلاح وأطاحت بالكيان الصهيوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد.
صلى الله عليه وسلم.
فبداية تحية لكم ولضيفكم شيخنا الشيخ ناصر العمر، تحية لكل الأمة العربية والإسلامية الذين وقفوا مع شعبنا الفلسطيني في هذه الحرب الظالمة على شعبنا، والتي قدر الله تبارك وتعالى ونعم قدر الله دائما أن ينصر عباده المؤمنين الموحدين في هذه المعركة بفضل الله تبارك وتعالى. نعتبر أن هذه جولة من جولات الصراع مع هذا العدو الصهيوني الغاشم الجاثم على أرضنا ومقدساتنا وأقصانا وقدسنا وما إلى ذلك. وتجلى نصر الله تبارك وتعالى وبمنه وكرمه سبحانه وتعالى المستذكرين قول الله عز وجل أولا حينما قال وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم، وقال أيضا وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ومن ثم فهذا نصر من الله أولا وآخرا بفضل الله تبارك وتعالى. وتجلت أسباب النصر في هذا النصر بعد الأخذ بالأسباب، أسباب هذا النصر والنصر الحقيقي هو من الله تبارك وتعالى في أمور عديدة. الأمر الأول أن هذا النصر أو هذه المعركة جاءت في شهر رمضان المبارك، شهر العزة والكرامة، شهر العبادة والطاعة والتقرب والاتصال بالله تبارك وتعالى. وكان المجاهدون خاصة من كتاب القسام وسرايا القدس وما إلى ذلك صائمين في النهار وقائمين في الليل حتى وهم يواجهون أعداء الله تبارك وتعالى. إضافة إلى أن هناك لقطات كانت لعمليات، كانت عملية أول عملية بحرية كانت عن طريق البحر إلى شاطئ عسقلان، حينما التقطت صورة لشبابنا وهم في الماء يصلون جماعة بإمام وما إلى ذلك. فهذا يدل على أن السبب الأول حقيقة هو طاعة هؤلاء المقاتلين والمجاهدين لله تبارك وتعالى. نستذكر حقيقة قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال حينما يحدثنا عن أسباب النصر في غزوة بدر وفي غيرها، حينما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس يصدون عن سبيل الله والله محيط بالكافرين. الحقيقة أن هذه الأسباب كلها الموجودة في هذه الآيات وجدناها في قطاع غزة بفضل الله تبارك وتعالى. أولا موضوع الثبات، كان هناك ثبات على مستوى المقاتلين والمقاومين في مواقعهم في مواجهة العدو الصهيوني وجد الدبابات والمشاة الصهاينة وما إلى ذلك. ثم الأمر الآخر هو ذكر الله تبارك وتعالى، وتحلى شبابنا المجاهدون بهذا الذكر. والأمر الآخر طاعة الله تبارك وتعالى ورسوله، تمثل ذلك كما قلنا في صيام نهار رمضان وقيام الليل والعبادة والطاعة لله تبارك وتعالى، بالإضافة إلى الصبر وصبر هؤلاء وهم يواجهون أعداء الله تبارك وتعالى، كذلك صبر شعبنا الفلسطيني، بالإضافة إلى موضوع الإخلاص لله عز وجل المتمثل في خروج أعداء الله بطرا ورياء الناس، في مقابل أن أهلنا ومقاتلي لم يخرجوا كما فعل أولئك المجرمون من اليهود.
آمين. ونسأل الله عز وجل لكم مزيدا من الثبات والقوة والنصر.
بالإضافة إلى التفاف الشعب الفلسطيني أخي الكريم حول هذه المقاومة، وبالإضافة إلى وحدة الفصائل الفلسطينية في مواجهة العدو الصهيوني، هذه كلها بالإضافة إلى الشجاعة التي والباس التي واجه بها شبابنا المقاومون وأبناؤنا من كتاب القسام وغيرها، الدبابات الصهيونية والمشاة الصهاينة وما إلى ذلك، وكذلك ما استعداد هؤلاء الشباب وأعداد القوة من الرمي وما إلى ذلك للعدو الصهيوني من خلال القذائف الصاروخية وقذائف الهاون وغير ذلك.
نعم، الأستاذ الدكتور أحمد أبو حلبية رئيس لجنة الأقصى والقدس بالمجلس التشريعي الفلسطيني، شكرا جزيلا لك.
حياكم الله.
الله حيك، أهلا وسهلا. مثل ما كان يذكر هناك عوامل هذا النصر والثبات، أنا أريد شيخي كذلك أن نربطها بقضية كذلك مسألة أخرى، الذين ربطوا دخول أهل غزة يقولون أهل غزة في حالة ضعف، يعني حتى المعابر ليست بأيديهم، فلماذا في كل مرة يدخلون هذه الحرب؟
أولا، هل صحيحهم الذين دخلوا الحرب أو دخل عليهم؟ هذه واحدة. ثانيا، هل يريد هؤلاء أن أخواننا في غزة أن يستسلموا تماما لليهود ليقتلوهم ويستبيحوهم ويفنوهم كما فعلوا؟ وهذا عقلية اليهود، وكما رأينا الآن مع المقاومة، انظر ماذا حدث. صحيح. في ذلك. ومرة أخرى يقول سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. القضية كما أشار الشيخ معالجة القرآن، هؤلاء يقاتلون، هؤلاء يظلمون، ثم تعال هل فعلا هم ثبت أنهم ضعفاء؟ أنا أقول الذي حدث في غزة، وقد زرت غزة ورأيتها.
نعم،
الذي حدث، الذي حدث في غزة هذا الآن يعادل ما أقوى، ما أقول يعادل، أقوى مما حدث في الأمة العربية 50 سنة.
صحيح.
هل رأينا من الأمة العربية صنعت صاروخا أو طائرة محاصرة 7 سنوات كما تقول المعابر مغلقة، والذي أطلق فقط من الصواريخ 4000 وزيادة وباقي أكثر والحمد لله كما سألنا وتأكدنا؟
نعم، بل أنه جاءت بعض التقارير تقول أن المقاومة لم تستعمل إلا 5% من قواتها.
نعم.
95% باقية في الاحتياط،
والدليل على ذلك أثناء المفاوضات كيف كان موقفهم الأقوى، لو كانوا ضعافا لفرحوا بأول مبادرة تحدث لإنقاذهم.
نعم.
بل الحقيقة ثم ثباتهم هو الذي أنجز. صحيح أنهم أقوياء وأبطال وأعطونا دروسا بالقوة وبالشجاعة، وأقوى قوة الإيمان والتجرد وقطع العلاقة إلا بالله جل وعلا. نعم، فقطعوا علاقتهم لأن العالم حاربهم في الحقيقة، القريب والبعيد، إلا من وفق الله ودعمهم ومخاصة من الشعوب الإسلامية. فلهذا هذه النظرية خاطئة وتدل على هزيمة نفسية أخي الكريم، ولذلك من أعظم الانتصارات التي تحققت تحطيم الهزيمة النفسية في الأمة.
صحيح.
نعم، وتحطيم الغرور عند اليهود.
وكان أهل غزة وأهل فلسطين لسنين ذوات العدد، يعني اليهود هم الذين يفرضون عليهم حظر التجوال والتنقل.
نعم.
الآن العكس، المطار بن غوريون لا يتحرك إلا بإذن المقاومة، وأهل المغتصبات يرحلون من منازلهم.
الآن في تقرير اليوم صدر من اليهود، ليس من عندنا، الحق ما شهدت بالأعداء وشهد شاهد من أهله، أن المستوطنات القريبة من غزة الآن بدأ يرحل أهلها، قالوا لسنا في مأمن.
صحيح.
مع أن الحمد لله 80 كيلو ليسوا في مأمن، أبعد عمق من كان يتصور.
صحيح.
هذا الأمر. نعم، فلا شك أن هذه مظاهر قوة وعزة وانتصار، ولكن الجاهل أو الذي يتغابى أو من في قلبه مرض أو المنافق أو المهزوم نفسيا لا حيلة فيه.
نعم، قلت أنه هم قطعوا العلائق عن الخلائق واتصلوا بالخالق، خصوصا أنه العالم كله شرقيه وغربيه تحالف ضدهم. كان كذلك يعني حزب لبنان يعني لسنين طويلة لأنه سيضرب حيفا وما بعد حيفا، فلما ضرب الصهاينة غزة استولى، أو هو ضرب أهل السنة في سوريا والعراق. إيران كذلك لسنين بل رفعت هذا الشعار أنها هي من تدعم المقاومة، لكن لم يوجد لها أي حس في هذه الحرب.
اسمح لي أبسط هذا القضية.
نعم.
لأن قضية عقدية.
جميل.
منذ سنوات وبخاصة لما حدث ما يسمى بحرب حزب اللات، بينت قولي ووضحت منهجي في هذا الأمر.
صحيح.
قلت أخطر ما على الأمة اليهود والنصارى والمجوس الرافضة هؤلاء في إيران، نعم، ومعهم الأخوان العرب.
أنا سمعتها منك وقلت فستذكرون ما أقول لكم.
نعم، وقلت ستذكرون ما أقول لكم، ولم أكن أتوقع بهذه السرعة الذي يحدث. أسألك السؤال الآن، بعض يقول كيف تقول هذا الكلام، من الذي ضرب العراق؟ أليست أمريكا؟ من الذي دمر العراق؟ أليست أمريكا؟
نعم.
سلمتها لمن؟
إيران.
سلمتها لإيران. حسنت. طيب، هذا من الأذان الذي أعلن بقوة أنه مع نظام الأسد البعثي الباطني النصيري؟ هي من وقالوا قتال الأسد ومن نظام الأسد في النصيريين هو قتال لإيران، أعلن خامينة وغيرهم ووقفوا معهم فعلا برجالهم وقوتهم.
كيف هؤلاء ينصرون الأمة؟ حزب الله الذي خدع به كثير من المسلمون هو الواقف ودمر أخواننا في العراق، ثم أيضا هو يدمر الآن كذلك هؤلاء. الثقة الحقيقة. ولذلك الأخطبوط الإيراني، نعم اسمح لي أقول أخطبوط في الأمة، ذكر هذا شيخ الإسلام الذي يرى بنور الله رحمه الله، قال إذا قامت دولة لليهود في العراق، لاحظ النص، فأعوانهم الرافضة. نعم، وهذا الذي وقع، دولة اليهود وأصلا ضرب العراق من أجل إسرائيل. صحيح. من أجل اليهود. من وقف معهم؟ هم الرافضة في داخل العراق وفي إيران المجوسية.
إنها غزة متى
تنكشف؟ نعم، متى تنكشف هذه الحقيقة؟ هناك من يحسن الظن إلى الآن في إيران وشعاراتها وخداعها. لما قامت ثورة إيران مع كل أسف على يد الخمين، هناك من انخدع وقال إن ثورة إسلامية، فكنت أرد عليهم وهل ينبت الخطي إلا وشيجه وهل يزرع إسلامه نخله؟ من يزرع الحنظلة لا يرتجي أن يجتن السكر من غرسته. صحيح. أصول فاسدة على طول التاريخ، أصول هؤلاء. من الذي سلم بغداد؟ عدو الله طوسي سلم هذه التتار. يعيد المرء، يعود التاريخ مرة أخرى بقدر الله جل وعلا، فإن لم تنكشف حق. الآن ما الذي حدث؟ لما وقف أخواننا مع المجاهدين في داخل سوريا انسحبت.
صحيح.
نعم،
أعلنوها صراحة.
صراحة. إذن هذا خداع الحقيقة. ومع ذلك فأنا قد واجهت قادة فلسطين ونصحتهم بأن لا يضعوا أيديهم بأيدي إيران.
كان في الزيارة؟
لا، قبل الزيارة، وتكلمت مع خالد مشعل بحضور عدد من المشايخ. ثم لما ذهبت الزيارة تكلمت في المساجد وتكلمت في المنبر وتكلمت في مسجد عمر بن الخطاب، أن لا يعتمدوا إلا على الله، هؤلاء خونة لا يوثق فيهم أبدا، والدنيا لا تساوي شيئا، إذا كانوا أعطوهم شيئا يريدون مقابلا. كان هناك نقاش بيننا وبين، كنت صريحا معهم، كان نقاشي واضحا، وثبت هذا مرة أخرى في هذه الأحداث.
نعم، على ذكر ما ثبت في هذه الأحداث، أنت لك شيخ كتاب من 13 سنة.
نعم.
رؤية استراتيجية في القضية الفلسطينية، لعله يظهر الآن على الشاشة هذا. أنت بما أنك قلت أنها رؤية استراتيجية، يعني لا شك أنكم وضعتم أهدافا وضعتم رؤى.
نعم.
خلال هذه 13 سنة
الحمد لله.
ما الذي تحقق؟
والله يا أخي الكريم، أنا اليوم راجعته مرة أخرى قبل أن آتي إليكم. لو كنت أخطأت لقلت لك أخطأت. ما ذكرته والحمد لله بخطوطه العامة، لأني لم أذكر تفاصيل، تحقق. وهذه المعركة الثالثة تعتبر أو الرابعة في غزة تحقق ما ذكرته، وأنه لا حل إلا بالجهاد الإسلامي، لا حل إلا بالقتال الصحيح. لن نستطيع أن نهزم اليهود بالمحاولات الدبلوماسية والعلاقات الدولية وغير ذلك، الاستسلام وغيرها الذي حدث، معاهدات السلام التي حدثت وهي خناق للأمة. أتريد أن ماذا تريد اليهود؟ يريدون من السلطة الفلسطينية الموجودة الآن تشبه كالبلديات في العالم فقط، كالبلديات لخدمة البلديات وأمور معينة ليس عندها شيء، وتنظيف الشوارع
وتقليم الأشجار
وتقليم الأيدي والأرجل. هذا الذي كانوا يريدون من إقامة دولة فلسطينية كبلدية من البلديات الموجودة داخل فلسطين. ما عند اليهود مشكلة في هذا الأمر. جاء هالغزة. نعم، وقالوا لا، وكما أشار لك أنهم كلهم اجتمعوا، ليست حركة واحدة ولا جماعة واحدة. أنا ضد من ينسب النصر لفئة واحدة أو جماعة واحدة داخل غزة. ذهبت إلى هناك وجدت كل أهل غزة، صغيرهم كبيرهم رجالهم نساءهم الجمعيات الكبيرة الحركات غير، كلهم مع الجهاد في سبيل الله، كلهم مع المقاومة، واتفاق كلمتهم. هل رأيت خلافا داخل غزة في هذه المقاومة إطلاقا؟ كل هذا يحقق المراد.
نعم.
أنا لا أحكم على ما حدث في هذا الكتاب، بإمكان الأخوة أن نطلع عليه، ومعك اجتهاد بشري.
نعم.
لكن الحمد لله يصب في السياق اللي سميته استراتيجية، رؤية بعيدة المدى. أخذت، ما عندي شيء، أخذت من الكتاب والسنة.
نعم، وهي كذلك الآن تظهر الصور للزيارة التي كانت لكم في غزة. مسألة أخرى شيخي، أحيانا بعض الكتاب ومنهم من كتب عبر مواقع التواصل يقول أن أهل غزة لما دخلوا هذه الحرب من المفروض أن يدخلوا لأجل أهداف، هو هكذا يقول.
نعم.
يقول مثلا من بينها إقامة الشريعة وتحكيم هذا الدين والقضاء، يقول لكن الذين تحكمهم حكومة علمانية وغيرها، هذا هل يمكن كذلك رد عليه، خصوصا أنه لكم رؤية في المسألة الديمقراطية؟
نعم، لي رؤية في الديمقراطية، وبينت أن الديمقراطية الموجودة هي كفر ولا شك في ذلك.
نعم.
لكن فرقت بعد، وهذا ليس كلامي، كلام كبار العلماء، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ عبد الرحمن البراك، وهي هذا الكتاب بينت فيه.
نعم.
الفرق بين الديمقراطية والرضا بالديمقراطية الغربية، هذا كفر لا شك في ذلك، ولكن التعامل مع الواقع فهذا شيء آخر بينت بالأدلة مرة أخرى، لا يتسع المقام لتفصيل ذلك. لكن هنا خلط تطبيق الشريعة بالنسبة لهؤلاء على حسب القدرة. شيخ الإسلام ابن تيمية بين أن النجاشي لم يستطع أن يقيم الإسلام، ومع ذلك ذكر في منهاج السنة أنه من أهل الجنة بناء على النصوص وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه.
وأن ذكرت هذا بالنص هنا،
وذكرت هنا بالنص وبينت أنه لم يستطع أن يقيم. يقول شيخ الإسلام: والنجاشي رحمه الله كان رأس الحكومة، لاحظ، وكان محل ثناء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال شيخ الإسلام عن حاله مع قومه، عفوا هذا لم يأتي قول شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام: وهو لا يمكنه مخالفتهم، أي مخالفة من؟ النصارى. ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن، إلى أن قال: والنجاشي كان يمكنه أن يحكم بالقرآن، والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بالقرآن، فإن قومه لا يقرونه على ذلك كثيرا. ومع ذلك بين أنه كان يحاول وبقي رئيسا وحاكما لدولة
وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم،
وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول إن آخر ما قال شيخ الإسلام في منهج النبوة: فالنجاشي وأمثال سعداء في الجنة، وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام إلا ما يقدرون عليه، ما يقدرون على التزامه. نعم هذا، وكان يحكمون بما يستطيعونه. إذن هكذا المسألة الأولى. ثانيا، بعض الإخوان الذين هداهم الله نحملهم على حسن الظن تكلموا في هذا الموضوع، لكنهم العجيب أن بعضهم حكم أن هذا ليس انتصارا، وجاب مبررات منشورها الآن في بعض المواقع، ثم قال في الأخير: وأنا فقيه لكنني لا أعلم ماذا حدث وماذا تم من اتفاقيات. سبحان الله، أنت فقيه ولا تعلم ماذا حدث من اتفاقيات،
إذن لماذا تكلم؟
من البدهيات يقول العلماء: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ما دمت لا تعلم ماذا حدث وماذا تم من اتفاقيات، ولماذا تحكم بهذا الأمر؟ ثم قال كلاما أعرف أنه غير دقيق، ليس دقيقا هذا الكلام. أنا ذهبت إلى غزة ورأيت وشاهدت وسمعت وناقشت، نعم، حتى لما زرت المجلس التشريعي رأيتهم يعملون على محاولة تطبيق الشريعة، وقلت أن تحكيم القوانين لا يجوز، وبينت لهم هذا الأمر الذي تحدث عنه الأخ. ما جاملنا أحدا، وبينا أنه لا بد من تحكيم شريعة الله، لكن كما قال شيخ الإسلام
تحتاج إلى التدرج،
تحتاج إلى إمكانات. لا يستطيعون، ولو رأينا أنهم يستطيعون ولم يفعلوا لخطأناهم علانية. نعم
نعم، لا، لا هي الآن مثل هذه المسائل. كذلك نأتي إلى قضية إسقاطها على واقعنا. يعني الآن هي المعركة هذه انتهت، وفعلا صار اليهود كالعصف المأكول، انتهت المعركة. لكن هل انتهى الصراع مع الصهاينة؟ هل معركتنا مع الصهاينة هي معركة وجود أم معركة حدود؟
الحقيقة معركة حدود ووجود كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم أننا بينا سنقاتل اليهود في آخر الزمان، نعم، حتى يقول المسلم تعال يا يهود، يا حتى يقول الحجر والشجرة يا مسلم خلف يهود تعال فاقتله. لكن بين العلماء أنه حتى يتحقق النصر النهائي هناك معارك تأتي ويحدث معارك أيضا.
أنا سأتي إلى هذه قضية، هذه المعارك وقضية هل الأمة مهيئة الآن لتحرر الأقصى، لكن بعد كلمة لك كانت في غزة نسمعها ونرجع. إذن مشاهدينا الكرام نسمع هذه الكلمة لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ ناصر بن سليمان العمر، ونعود إليكم بإذن الله.
في النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب.
يا غزة قومي وانتفضي، أنت الحرية والعلم،
أنت الحرية والعلم.
والله نحن التقينا مع أخواننا، والذي سرنا في هذا المجلس أن الذي يرأس هذا المجلس وأغلب أعضاء المجلس من العلماء في الحقيقة. ونحن عندما دخلنا المجلس دخلنا على أساتذتنا من العلماء والمشايخ، وهذا سرنا كثيرا، لأن هذا يعطي ضمانة فعلا بأن تكون جميع ما يصدر من هذا المجلس متوافقا مع كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء المشايخ هم الذين يعلمون الشريعة في الحقيقة، وهم الذين علموا أجيالنا حتى في المملكة، وجاءوا وعلمونا شرع الله جل وعلا وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في جامعات السعودية. فلذلك عندما رأينا هذا الثبات وهذا الحماس أعطانا دفعة قوية جدا لهذا الأمر، وهذه ضمانة من ضمانات النصر أن يقود الأمة أمثال هؤلاء العلماء وأمثال هؤلاء الأخيار، ولا نزكيهم على الله جل وعلا. هذه أمانة وضمانة، وبأمثال هؤلاء ولا نزكيهم على الله يتحقق النصر ويتحقق دخول بيت المقدس، لأن فلسطين كما تعلمون أرض مباركة، وبيت المقدس كما تعرفون المسجد الأقصى أيضا الذي بارك الله جل وعلا لن يفتح إلا على أيدي الطاهرة، على أيدي المتوضئة، أي أيدي العالمة، أمثال هؤلاء المشايخ وأمثال طلابهم وأبنائهم ومن يتربون تحت أيديهم. فكانت هذه الزيارة ومحور الحديث حول هذا الجانب، والله أعلم. حقيقة الكلمات تعجز عن التعبير عن مشاعر الحزن والأسى، ولكن
نتذكر قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فحياتهم وبخاصة أن منهم هؤلاء الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا كما نعلم حياتهم هناك أعظم من حياتهم هنا. وهذا الدمار هو يدل على جرائم اليهود وقطرسة اليهود. وأعجبني ما قاله أحد آل الدلو بالأمس في حضور دولة رئيس الوزراء، قال: نعم قتلوا منا 13 نفسا، ولكن ستنجب بناتنا وأخواتنا شهداء، وستنجب منا المجاهدين بإذن الله من ضاعف هذا العدد. وكان يتكلم بمعنوية رفيعة. الذي يرى هذا الدمار وهذا الخراب يتصور أن المعنويات قد تتأثر، ولكن بالحقيقة رأينا أن المعنويات تقوى عند الصغار وعند الكبار، والكل يتسابق ليلحق بمن سلف من هؤلاء. هذه الأمة المنجبة، هذه الأمة العظيمة، هذه الأمة التي لا يزيدها تعدي الأعداء إلا إقداما وشجاعة. وهذا ما رأيناه في الحقيقة في غزة منذ دخلناها، كلما أتينا مكانا وجدنا القوة والاستبشار والفرح بالنصر، بل أصبح البعض يفرح أنه قدم لهذا النصر شهداء، لأن الله جل وعلا قال: اتخذ منكم شهداء. لكن أقول إن هذا إفلاس من اليهود عندما يتعدون على الأطفال على النساء، هذا نوع من الإفلاس، لأنهم لو كانوا صادقين لتعدوا على وجابه المقاتلين مباشرة. ولكن كما قال الله جل وعلا: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. فها هم يطلقون الصواريخ من السماء من العلو ومن خلفها، ومع ذلك ردهم الله خائبين، لم ينالوا شيئا، ردهم الله بغيظهم، لم ينالوا شيئا. فأقول هذا ما جعلنا نطمئن على هذه البلاد وعلى تحرير مسجد الأقصى بأمثال هؤلاء. أسأل الله أن يتقبلهم، وأقدم التعزية لعائلة الدولو جميعا، وفي الوقت نفسه هي تعزية وتهنئة لهم بأن قدموا أبنائهم من أجل بيت المقدس ومن أجل فلسطين ومن أجل الدفاع عن الأمة جمعاء وليس عن فلسطين فقط. أنا رسالتي أول للشعب الفلسطيني، كيف هم الذين يوجهون الرسالة بالحقيقة؟ كلما أتينا قوم فإذا هم الذين يصبروننا ويثبتوننا ويبشروننا بالثبات. كلما نعد بعض الكلمات من أجل تثبيتهم فإذا هم أشد ثباتا وأقوى عزيمة. بل إنني أوجه الرسالة لأبناء المسلمين الذين أضاعوا حياتهم في اللهو والعبث والدعة وإضاعة الأوقات. أقول: هذه هي الميادين، انظروا كيف قدم أبا أخوانكم في فلسطين أبنائهم شهداء في سبيل الله، هؤلاء الفتية الصغار، وسيخلفهم بإذن الله من إخوانهم وعوائلهم من هو سيحرر فلسطين.
أنت الحرية والعلم.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. كانت هذه كلمة صاحب الفضيلة الشيخ ناصر سليمان العمر في غزة سنة 2013، وحينها جاءت رسالة للشيخ من ابنته تقول: أريد أن أقبل قدمك التي وطئت أرض غزة. فقال: بل قبلي رأس الذي سيسجد ويصلي في أرض غزة. نبقى في غزة يا شيخ. الأستاذ الدكتور صالح الرقب وزير الأوقاف السابق وأستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هنيئا لنا ولكم النصر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هنيئا للأمة الإسلامية كلها، فالنصر لغزة نصر لأمة الإسلام في كل مكان.
الله يبارك فيك. الأستاذ الدكتور صالح، انتصرت غزة، الآن بعد هذا النصر الخطوات القادمة كيف سيثبت أهل غزة أنفسهم بعد توفيق الله عز وجل لهم؟ يعني رؤيتكم القادمة لعوامل التثبيت، خصوصا أنكم في مرحلة حاسمة وسطرتم بهذا النصر أنموذجا رائعا، وأثبتتم أن الجيش الصهيوني الذي لا يقهر قد ولى عهده وولى زمانه وأكل عليه الدهر وشرب وبال وتغور. نعم شيخ.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نصر عباده المؤمنين المجاهدين في فلسطين وهزم عدوهم الذي هو من أشد الناس عداوة للمؤمنين. هذا النصر وهذا التوفيق كله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بتوفيقه تعالى للمجاهدين الذين أعدوا العدة العسكرية والإيمانية من أجل تحقيق هذا الانتصار. فلقد مرت سنتان قبل الحرب الأخيرة 2012، والمجاهدون في إعداد تام عسكريا، والقيادة السياسية في إعداد أهل غزة مع إعداد المجاهدين إيمانيا، فتحقق هذا النصر. وأما التثبيت لأهلنا في قطاع غزة، أنا أعتقد جازما بأن أهل غزة يقدمون للأمة كلها دروسا وعبر وعظات من أجل أن تثبت الأمة وتصمد، فأهل غزة ثابتون صامدون. ومع ذلك فإن الدعاة في غزة وخطباء المساجد لهم مهمة كبيرة في هذا الجانب، بالإضافة إلى وسائل إعلام المسموعة والمقروءة وعلى رأسها فضائية الأقصى، وصحفنا من كصحيفة الرسالة وصحيفة فلسطين من خلال الدروس والندوات، ليزداد أهل غزة إيمانا وثباتا ويقينا وصمودا، بالإضافة إلى الخطوات العملية التي تقوم بها حركة المقاومة الإسلامية حماس ودعاتها وعلماؤها من إغاثة الناس بما يستطيعون وبما تتوفر في أيديهم من الأموال. اليوم على سبيل المثال قام أبناء حماس ومناصروهم ومعهم عدد لا بأس به من أبناء التنظيمات الأخرى بالذهاب إلى المناطق التي دمرت فيها البيوت بشكل واسع، وهناك والله ذرفت دموعنا أكثر من مرة لما وجدنا من الناس ثباتا، من أهل يخرجون من الركام يشيرون بأصابعهم، يهتفون معنا، يرفعون الأعلام، يبتسمون، يقولون حياكم الله. يعني ذهب عدد منا تقريبا في منطقتنا في محافظة خان يونس، يعني الذي قدمت أكثر المحافظات شهداء كما تعلمون، وهناك بيوت مدمرة بالمئات في منطقة الزنة وخزاعة وبني سهيلة وعبسان. يعني كنا على رأس وفد العدد لا يقل إن لم يكن أكثر عن 3000 من أبناء حماس في سياراتهم وعلى الدراجات النارية وغيرها، نذهب إلى الناس نقف معهم من العصر إلى أذان العشاء، وجدنا من الناس ثباتا وصمودا أعجزنا وأدهشنا، وكما قلت ذرفت منه العيون. فأهلنا ثابتون، وأكبر دليل على ذلك أنكم شاهدتم وشاهد العالم كله أن أصحاب البيوت المدمرة كانوا يسألون من قبل أهل الإعلام المرئية فيقولون بصوت واحد كلنا مع المقاومة، ويسألون أمهات الشهداء وأباء الشهداء، بل هناك من فقد من أسرته 10 أو 20. نعم.
وكانت الرسائل واضحة، يعني حتى أحد الأمهات لما كان والي ابنها يطلب منها الوصية حين خرج لقتال العدو الصهيوني قال بماذا توصيني يا أمي، قالت زلزلهم. الأستاذ الدكتور صالح الرقب وزير الأوقاف السابق وأستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية بغزة، شكرا جزيلا لك.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. هذه مظاهر العزة تتوالى. نعم عندك تعريف شيخي؟
نعم نعم
الله يبارك. أنا أرجع إلى ما كنا بصدده، بوادر يعني ما بعد غزة، ما بعد هذا الانتصار، يعني ما هو واجب الأمة، وهل بوادر تحقيق الأقصى بادية للعيان ومعركة آخر الزمان قد اقتربت؟
تسمح لي بس من مقدمة حتى نصل لهذه.
تفضل شيخ.
بدأت قضية فلسطين الإسلامية،
نعم،
ثم مع كل أسف تحولت مع الخيانات وغيرها إلى منظمات شيوعية وعلمانية وغيرها التي سيطرت على المشهد وضعف القول الإسلامي، ثم تحولت إلى قضية الشرق الأوسط، ثم انتقلت إلى قضية فلسطين مرة أخرى، ثم أصبحت قضية غزة مرة أخرى. أقول هي تعود الآن إلى قضية إسلامية إلى معقلها الأول، وقضية فلسطين قضية إسلامية، لا نغفل عن بيت المقدس، عن المسجد الأقصى، لا نغفل عن هذا الجانب في ظل هذه الأوضاع. من يريد أن يحصر القضية في غزة مخطئ، وهذا فهم خاطئ. ليست هنا أقول إلا الخطوة التي تعقبها خطوات،
صحيح.
هنا أعادة الثقة للأمة الحقيقة كما قلت. إسرائيل التي كما يقال لا تقهر صنعها الإعلام العربي الخائن أثبت. الآن سقوط الشعارات التي كانت تريد تحرر فلسطين انتهت، من الانتصار سقوط معاهدات السلام، كل معاهدات السلام أوسلو وغير أوسلو وما جاء بعدها وما انهارت تماما، لأن اليهود لم يفوا لنبيهم صلى الله عليه وسلم محمد موسى الله. عليه السلام كيف يفون لعدوهم
الذين قالوا
نعم الذين قالوا في قولهم يقوم من خطيئة الرب خلق العرب، نعم هل يمكن يفون معهم؟ أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. متى قومنا الذين يسوقون لمشاريع السلام حتى نسمع بعضهم يقول أتمنى أنه لا حل إلا بالدولتين، أتمنى أدعو أصدقائي إلى بلدي ليروا كذا وكذا، أتمنى أن أزور فلسطين في ظل السلام كما يقول ويدعم، يقول حتى أذهب إلى بيت المقدس وأذهب إلى حائط المبكى وإلى كنيسة القيامة، هكذا يقول أناس لهم شهرة ولهم المكانة. أصيبت الأمة في عقيدتها، في ضعفها، في هوانها، يأتي هؤلاء لننطلق. لكن نحتاج أمام ذلك مرحلة، أمام ذلك مراحل، والله أعلم متى يتحقق الأمر. نحن لا نحدد بالزمن، إنما نحدد الخطوات. إذا رجعنا إلى كتاب الله جل وعلا وأخذنا بما في القرآن والسنة فالنصر متحقق، طال الزمن أو قصر.
نعم.
إذا انطلقنا بتفاؤل وسقطت الهزيمة النفسية التي وقعت، أقول نعم نحن نبدأ الخطوات، وإلا لا نزال في محيط غزة التي لا تزيد عن 42 كيلو في 12 كيلو إلى كيلو فقط.
نعم.
وغزة ليست إلا جزء يسير وهي عزيزة على أنفسنا من فلسطين العظيمة.
نعم. لكن البوادر، بما أنه الأزمة كبيرة في الشام، في سوريا، يعني وكذلك في العراق، في أكناف بيت المقدس، هل هناك مرحلة ستسبق هذه المرحلة ليتهيأ الجو؟
نعم، أنا أقول الآن الأمة مقبلة على الجهاد في سبيل الله، الجهاد المنضبط. هناك ناس باسم الجهاد يريدون أن يفشلوا مشاريع الأمة.
نعم.
باسم الجهاد، باسم الغلو مع كل أسف، باسم الدمار. نعم، هذا ليس هو الجهاد. التفجيرات في داخل البلاد الإسلامية باسم الجهاد، ليس هذا هو الجهاد.
نعم.
لا، الجهاد هو مع الجهاد العدو، الجهاد الصافي في البلاد المستعمرة، في البلاد المحتلة، هذا هو الجهاد. بدون الجهاد لا يمكن أن نتحقق. الأمة الآن بدأت تقتنع أنه فعلا الحل هو الجهاد. جميع هذه الأنظمة وشعاراتها سقطت، هذا مرحلة مهمة جدا. سقوط هذه الشعارات مرحلة عظيمة جدا، حقيقة أيضا فضح المنافقين والمتصهينين وضعاف النفوس، فضحتهم هذه الأحداث. من حكمة الله أن تسقط حتى تتهيئ الأمة لتقدم، لتقبل، ليعلم الناس أن هؤلاء من أمثال هؤلاء المجاهد هم الصادقون الذين لا يبيعون قضيتهم. قضية المعاهدات المؤقتة أجازها العلماء، ولكن المعاهدات الدائمة التي باسم السلام لا تجوز، وباسم الاستسلام وبيع قضية فلسطين هذا لا يجوز، لا يحق لأحد.
نعم.
أن يفعل ذلك. وأعجبني أحد المجاهدين في لما زرنا غزة يقول لو أنه لا قدر الله أن قادة المقاومة وقعوا على استسلام والله لن نوقع، بمعنى استسلام نهائي أو اتفاقيات السلام.
نعم.
سنأتي أبناؤنا ونعلمهم القتال حتى يحرروا فلسطين، لأنه لن يحرر فلسطين إلا الأيدي المتوضئة على منهج القرآن والسنة، على منهج السلف الصالح، هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم.
على ضوء غزة الكاشفة وأن هذه البوادر يسبقها جيل من الفجريين إن صح التعبير، يعني جيل يصلي الفجر كما يصلي، يعني أعداده كما تصلي الجمعة، غزة كشفت تيارات كثيرة، التيار العلماني الذي دعا حقوق الإنسان والمرأة والطفل، ولما أحداث غزة وجدناه يتفرج بل ويخذل ويضحك، يقلل من شأن هذا الانتصار. تيار آخر هو التيار الشيعي الرافضي الذي كان سيضرب قلنا حيفا بعد حيفا لكنه ذبح أهل السنة في العراق وفي سوريا، تيار كذلك هذا التيار مثل ما ذكرت تيار الغلو الذي ردحا من الزمان أنه سيحرر الأقصى فإذا به يذبح المسلمين في سوريا. غزة هل كشفت كذلك أشياء أخرى؟
لا شك أنها كشفت معارك عظيمة جدا، ولا تزال لم تنتهي المعركة بعد، لأن المعركة محدودة قرابة شهر ونص تقريبا، وكان هو الضرب والدفاع فقط، ولكنها ستتضح الأيام، ستبدي لك الأيام وما كنت جاهدا، ويأتيك بالأنباء من لم تزودي، ستكتشف الآن الخيانات التي كانت تحدث وبعض الخيانات. فلا شك أن القضاء، لأنه لا بد هنا من حكمة الله سقوط من القلوب جميع من كان يتوهم الناس أنهم سيحررون فلسطين، سقطوا من القلوب إلا الأيدي النظيفة، الأيدي المجاهدة التي علمها الكتاب والسنة. ولذلك فإن احنا لا نزكي إخواننا في غزة، لا، ولكن نقول المعركة بين الكفر والإسلام.
صحيح.
وإلا هناك ملاحظات وهناك تحفظات وهناك، ولا نعمم الحكم.
صحيح.
ولا نقول أن جميع الكتائب ولا كلها على مستوى واحد أيضا.
نعم.
لا، لا يفهم هذا. لكن خذ مثال لأخي الكريم، جاء رجل الإمام أحمد بن حنبل وقال له أنا لا أطبق هذا المثال على غزة ولكن أبين حكم شرعي.
نعم صحيح.
إمام أهل السنة الإمام أحمد قال هل نقاتل مع هؤلاء وفيهم كذا وكذا وكذا؟ قال له الإمام أحمد أنت رجل سوء.
أوه.
أنت رجل سوء، إن لم نقاتل مع هؤلاء من يرد اليهود النصارى؟ من يرد النصارى كما في المغني؟ فحقيقة
هذا الفهم،
هذا الفهم الصحيح، إن معركة كفر وإسلام الآن لا بد أن ننظر، ومع ذلك نصلح وننصح وبصدق. وعندما ذهب ترابط العلماء إلى غزة كانوا يتكلمون مع المسؤولين
بوضوح،
نعم، وبالمنابر ومسجل هذا ومدون، لم نجامل أحدا يا أخي الكريم. نعم. وتطبيق الشريعة أمل وحلم، لكن ما نتعجل، تعجل الشيء قبل أوانه قد يؤدي إلى حرمانه، فلا بد من المراعاة الأحوال كما ذكرنا عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة.
نعم.
هذه تحتاج إلى علماء وإلى رجوع إلى العلماء، والله أعلم.
يعني الأمة التي عاشت على كل مستوياتها يعني 100-200 سنة أو أكثر في حالة بعد عن الدين بالمجموع، لكن كأفراد قد يوجد يعني بلا شك فيها من الخيار والصالحين، يعني مستحيل هذه الأمة اللي عاشت 200 سنة بعيدة عن الدين يريد بعض الناس أن يطبق فيها الشريعة بين يوم وليلة. هي هكذا يعني على ذكر ما ذكرت، هي الآن مسألة إسلام وكفر. أنا أريد كذلك أن أقف عند هذه النقطة. الشيخ محمد نصر الدين الألباني كان واضحا، سئل سؤالا في هذا، أنه أحد كانت معركة بين المسلمين والكفار، وجاء أحدهم يتكلم أنه فلان معهم مبتدع، فقال الشيخ إذا كانت المعركة بين إسلام وكفر لا نتحدث عن صراع وخلاف الجماعات، لأنه عندنا إسلام وكفر. يعني كذلك أريد هذه الرسالة أن تصل لليوم، يعني يقولون أنه في غزة بعض المخالفين، يعني هل اليهود سلفيون؟ نريد أن نقف عند هذه النقطة كذلك لأنها مهمة، لأن بعض العلمانيين الذين يكتبون نقول نحن لسنا ضد أهل غزة ولا أطفالها ولا نساء، نحن ضد فصيل أو آخر.
هذا الحقيقة من الكذب. والصحيح أولا أنا أريد أقول أخواننا في غزة أهل خير، والقصور موجودا في أماكن كثيرة. ثم هنا قاعدة شرعية ذكرها العلماء وذكرتها في كتابي، قالوا إذا كان فصيل أو جهة أو بلد يقاتلون وعندهم بدعة، أنا ما أقول هذا على أخواننا في غزة لكن أعطي القاعدة، يقاتلون من أجل بدعتهم لا يقاتل معهم.
صحيح، جميل.
وإذا كانوا يقاتلون للإسلام ولو كانوا متلبسين ببدعة أو خطأ كما قال الشيخ ناصر الدين الألباني، فإنه يقاتل معهم من أجل الإسلام من أجل الدين،
لأنه هنا الراية أجمع.
نعم، كما أشرت أنت، هل لما نقول أن بعض أخواننا إذا صح هذا الأمر وجود عندهم هذه البدع ومع ذلك شهادة من أقل الدول التي جدتها بدعا في فلسطين؟
سبحان الله،
ولا يوجد شيعة في داخل فلسطين. نعم، وهذا واضح الحقيقة.
ولا يوجد أضرحة في غزة، أليس كذلك؟
محدود، أنا لا أستطيع أحكم. ما أدري، لا أقول نعم ولا لا حتى أتحفظ بكلمتي.
نعم.
ومع ذلك سبحان الله يعمون عن بلاد فيها الرافضة وفيها الصوفية وفيها وساكتون عنها.
صحيح.
ومجاملون معها، ومع ذلك يقفون مع وآخر بلد يبقى أن أقرب. نعم. البلاد.
أنت كانت لك تغريدة شيخي قلت أنه كثير، أنا نسيت نصها بالضبط لكن فعلا كانت على الجرح كما يقولون، يعني ابتلي فريقان بما كانوا يدعونه، ادعي قوم حقوق الإنسان ففضحوا بغزة، وادعى قوم عقيدة الولاء والبراء وهي أوثق عرى الإيمان فابتلوا بها وكشفتهم غزة.
نعم، وهذا موجود، دعوا أنهم على منهج السنة والجماعة ومنهج السلف وهم حاربوا منهج السلف، وأقوى من أقوى الدعام قضية الولاء والبراء. الآن وقوف مع اليهود ضد أخوانكم المسلمين، ما كنا قلنا وسلمنا جدلا وتنزلا عندهم أخطاء، فليفضحهم الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها الله جل وعلا. ولو يشاء الله لم تنصر منهم وكل ليبلوا بعضكم ببعض. نحن لا نزايد على منهج أهل السنة والجماعة
بلا شك،
السلف
بلا شك،
لكن أيضا من منهج السلف العدل.
صحيح،
يجب أن نعدل مع أخواننا، يجب الظروف التي يعيشونها، المراحل التي مروا بها،
ومن يقاتلون الجبهة التي يواجهونها،
ثم لا نعمم الحكم. إذا وجد فصيل معين عنده أخطاء لا يعني أن الجميع ينطبق عليهم هذا الكلام.
صحيح.
وجدنا في فلسطين المساجد أخي الكريم، وجدنا الذين يصلون تمناها في بعض البلاد الإسلامية، وجدنا آلاف عشرات الآلاف من حلقات القرآن، وجدنا تدرس هناك كتب السلف في بعض المساجد وغيرها. فحقيقة هذا من الخلل في الفهم والظلم، والله لا يريد، لا يحب الظلم سبحانه وتعالى. وإذا قلتم فاعدلوا، نعم يجب أن نعدل مع أخواننا وأن نقف معه ونصحح الأخطاء إذا وجدت، ولا نجامل أحدا وحتى في العقيدة أو في غيرها.
نعم، مثل ما ذكرتم، أنا أحيانا إحنا لما نذكر مثل هذه الأشياء بعض الناس يقول أين نجي، يعني حتى مقطع الشيخ الألباني هو فقط 33 ثانية، الإسلام والعلمانية من أراد أن يستمع ففيه الجواب الشافي لمن سأل عن الدواء الكافي.
نعم.
أرجع كذلك شيخي في قضية نقطة أخرى، الآن قضية هذه الدروس والعبر المستفادة تأتي إلى مظهر آخر عاشته الأمة البارحة جميعا، هو مظهر هذا التفاؤل وهذه النشوة وهذه العزة. كيف يمكن كذلك أن نعززها ونستفيد منها في باقي الأيام؟
نعم، أولا الفرح سنة بشرية.
جميل.
وهي أيضا سنة إلهية. ويومئذ يفرح المؤمنون
بنصر
الله ينصر من يشاء. لكن الفرح له مظاهر، قد تكون مظاهره إسلامية وشرعية ومنضبطة، وقد تكون في بعض التجاوزات كما ربما يحدث في بعض الأشياء. فلا نأتي ونهدم الأصل بالفرع، لا نهدم أمرا أقره الشرع لتصرفات بعض الأفراد. فالتفاؤل وجود، إذا كانت بقعة من الأرض برجالها وأبطالها ثبتت هذا الثبات ما لم تثبته أقرأ أكثر من 20 دولة عربية تملك الأسلحة، ألا يزيدنا هذا تفاؤلا؟ وأنا متفائل من قبل ومن بعد، وواثق بنصر الله جل وعلا. وأقول لهؤلاء المخالفين، أقول لهم اتقوا الله، أقول لهم في أنفسهم معظا بليغا أن يتقوا الله فيما قالوا، وأن يرجعوا إلى الحق ويتوبوا إلى الله قبل أن يلقوا الله في وقوفهم مع اليهود شاءوا أم أبوهم. يقول نحن ما وقفنا مع اليهود، إنما ضد المقاومة، هي النتيجة واحدة.
ولا تعرف أنهم في لحن القول.
نعم، في لحن القول. فأدعوهم إلى التوبة، ومع ذلك يجب أن نستفيد الدروس. وأقول لإخواننا أيضا لم تنتهي المعركة، ويجب نعم أن تكون
تبقى اليد على الزناد.
نعم، يجب أن تكون المعركة واضحة الأهداف. نعم، وهو قضية تحرير الأرض المباركة، تحرير فلسطين، هذا هدف عظيم عالي، تحرير هذه الأمة. نعم، وعلى ذلك تطبيق الشرع فيما يستطيعون وما يقدرون عليه بدون تهاون. لا يعني هذا نتساهل في تطبيق الشريعة، كلا والله، لكن أيضا كما قلت هذا له مراحله، مر بها النبي صلى الله عليه وسلم ومر بها غيره وموسى عليه السلام. فإقامة الدولة هذا له حديث آخر لا يتسع له المقام.
نعم، باقي أقل من دقيقة، الرسالة التي تريد أن توصلها تفضل شيخ.
الرسالة أوجهها أولا لإخواني مرة أخرى أن يثبتوا وأن العدو سيريد الكرة. نعم، لأن العدو لا يمكن أن يؤمن أبدا، وهم أعرف بدأ بذلك. هذه مسألة الأولى. أثنين، أقول للإخوان يسألون يقولون كيف ننصر أخواننا في غزة؟ ننصرهم في وسائل عظيمة. الآن مرحلة جديدة لإعداد القوة مرة أخرى الحسية والمعنوية، فعلينا أن نقف معهم وفي إعادة الإعمار وفي تثبيتهم، وكذلك أيضا بذهاب من استطاع من العلماء، أقول لأن وجدنا أن زيارتنا كان لها أثر عظيم، من استطاع أن يذهب ليلتقي مع أناس ويبين لهم ويستشيرهم ويستشيرونه. الأمة مقبلة
على خير،
وأقول النصر قادم
بإذن الله.
بإذن الله، نعم أقوله تحقيقا لا تعليقا. ومع ذلك كما قال شيخ الإسلام، ومع ذلك مسكين الذي سيأتي النصر وهو لم يساهم فيه، فضلا عمن كان واقفا ضده. أبو ذر لما سأل رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، قال له الإيمان والجهاد، ثم أسأل عن الرقاب، قال أغلاها ثمنا ومنفسا عند أهلها، قال إن لم أستطع، قال تعين صانعا أو تصنع لأخرى، قال فإن ضعفت عن بعض العمل، قال أن تكف شرك عن الناس فهي صدقة منك على نفسك. نحن نطالب البعض الآن يكف شرهم، ولا النصر قادم شاءوا أم أبوا، والله شاءوا أم أبوا النصر قادم على أيدي هؤلاء وعلى أجيالهم. دين الله عزيز،
وهذا من أجمل دائما،
تبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
الله يرفع قدرك، وقلت هذه من أجمل الكلمات التي نسمعها منكم دائما، النصر قادم، وأنه أصلا التفاؤل ما يكون إلا في الأزمات.
صحيح،
هنا تظهر حقيقة.
نعم،
أنا أشكرك على ما نثرت بين أيدينا من درار، ورفع الله قدرك، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياك.
تسمح لي دقيقة أو أقل من دقيقة؟ اليوم أخرجت تغريدة.
جميل.
من قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فقلت مناهج الهوان، مناهج الضعف، مناهج الرفاهية لا تخرج قادة الأجيال. مناهج الوهن التي ضربت الآن في الأمة، الوهن اسمح لي،
نعم،
والرفاهية لا تخرج قادة الأزمات والأجيال.
إذن من الذي يخرجهم؟
الشدائد والقوة. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما
صبروا
وكانوا بآياتنا يوقنون.
فالشدائد هي المحك.
نعم،
جزا الله الشدائد عنا كل خير، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكل مشاهدين. آمين. نصلي جميعا في بيت المقدس
يا رب. آمين.
الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام. وانتصرت غزة، كنا مع صاحب الفضيلة شيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، رئيس الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. يا غزة النصر، يا بوابة الفجر، بارك الله نصرا غطى عجزنا عنا، وبارك الله جندا لم يألوا عن الأمر، وحرر الله أقصانا ومقدسنا وكل أرض الوطن شبرا في مدى شبري. صورة المأساة تشهد أن صورة الأمة وجرح الأمة منها لم يضمد، أن دين المجد ما زال علينا لم يسدد، ولسان حال أهل غزة أيها الباكون من حزن علينا. إنما يبكى الذي استسلم للذل وأخلد، نحن لم نقتل ولكن لقينا الموت أعلى همة منكم وأمجد. نحن لم نحزن ولكن فرحنا ورضينا، فافرحوا أنا غسلنا عنكم الوهم المبلد الملبد، طلقوا أوهامكم إن نرى غاية المجد أبعد، مساءكم نصر وعز للإسلام وأهله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وشكرا لك في المجد وشكرا.
رددي يا جبال رددي يا سهول أننا بالفعل نقتدي بالرسول. رددي يا جبال رددي يا سهول أننا بالفعل نقتدي بالرسول. رددي أننا من أباة الأسود أسعد العالم وأضاء الوجود أسعد العالم وأضاء الوجود. رددي يا جبال رددي يا سهول أننا بالفعل نقتدي بالرسول. رددي يا جبال رددي يا سهول أننا بالفعل نقتدي بالرسول. يا شباب الهدى زمجر